أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثامن: طرق تحمل الحديث، أي كيف يأخذ الراوي الرواية عن الشخص الذي يرويها. طرق 7 أو 8: الأول السماع، الثاني القراءة، الثالث الإجازة، الرابع المناولة، الخامس الكتابة، السادس الإعلام، السابع الوصية، الثامن الوجادة. أغلب المطالب بسيطة لا تحتاج إلى إطالة، فقط في الإجازة نتوسع بعض الشيء للتوضيح لأنها مهمة في زماننا هذا. اتفق العلماء من الخاصة الشيعة الإمامية والعامة أهل السنة على أن هناك طرقا خاصة لتحمل الحديث من الراوي عن الراوي الآخر، وهذه الطرق هي: الطريق الأول سماع لفظ الشيخ، المراد من الشيخ المروي عنه، الشخص المروي عنه، والسماع هو أقوى درجات تحمل الرواية. والسماع تارة يكون من حفظ الشيخ وأخرى من كتاب الشيخ، يعني الشيخ يقرأ من كتابه، وهذا الطريق السماع هو أرفع طرق التحمل وأعلاها عند مشهور المحدثين، لأن الشيخ أعرف بوجوه تأدية الحديث، هو أعرف ممن قد يكون الراوي يقرأ عليه ولم يلتفت الشيخ لكي يعدل له، لكن إذا الشيخ ابتداء أن يقرأ هو أعرف بالقراءة، ولأن السامع أوعى قلبا بينما توزع الفكر إلى القارئ أسرع. الطريق الثاني القراءة على الشيخ، وهي أن يقرأ، طبعا سابقا كانت مدارس الحديث موجودة، الآن ما موجودة، قليل الآن إذا موجود. الطريق الثاني القراءة على الشيخ، وهي أن يقرأ الحديث الذي يرويه الشيخ على الشيخ نفسه، وفي حكمه أن يقرأه شخص آخر على الشيخ والطالب يسمع، لأنه كان كتاتيب، واحد يقرأ والبقية يسمعه. ولا فرق في تحقق القراءة بين الصور التالية: ألف أن يكون الشيخ حافظا لما يقرأه الطالب أو القارئ الآخر، باء أن يكون الشيخ ممسكا الأصل للمقارنة، يعني هو يقرأ والشيخ يقرأ يقارن بينما يسمعه ما هو مكتوب، جيم أن يكون الأصل بيد ثقة ذي بصيرة للمقارنة، خصوصا إذا كان الشيخ أعمى مثلا يحتاج إلى شخص يثق به في المقارنة، دال أن يكون القارئ يقرأ من حفظ، ها أن يكون القارئ يقرأ من كتاب. ويشترط في القراءة إقرار وإمضاء الشيخ بصحة ما قرئ عليه، وقد سميت القراءة عند أكثر قدماء المحدثين بالعارض، عرض الحديث على الشيخ، وقد استعمل لفظ العرض بهذا المعنى في بعض الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، ففي الكافي عن الإمام الكاظم عليهما السلام أنه قال لأحدهم: اذهب فتفقه واطلب الحديث. قال: عمن؟ قال: عليه السلام، عن فقهاء المدينة، يعني مالك بن أنس وغيرهم اللي نصبهم المنصور الدوانيقي فقهاء لأهل السنة. ثم عرض علي الحديث. قال: فذهب فكتب ثم جاءه فقرأ عليه، فأسقطه كله. يعني الإمام الكاظم قال كل هذا الحديث غير معتبر، حتى تعرف حجم الحديث المكذوب. الطريق الثالث الإجازة. الإجازة من الشيخ هي الإذن في الرواية عنه، ويقال استجاز الطالب شيخه أي طلب منه الإجازة، فالإجازة هي إذن وتجويز بالرواية، وهي على نوعين: ألف إجازة شفهية بأن يتلفظ بها المجيز فيقول له مثلا أجزتك رواية مسموعاتي أو أجزتك كتاب الكافي، كما قال شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري حينما أعطاني إجازة شفوية، قال أجزتك أن تروي عني ما صحت لي روايته من الكتب الأربعة المتقدمة والمتأخرة عن أساتذتي كالسيد الخوئي، ثم قال عليك بطريق شيخ الشريعة الأصفهاني فإنه من أفضل الطرق. فقلت له طريق السيد الخوئي لا ينحصر بشيخ الشريعة الأصفهاني، قال نعم ولكن أفضلها طريق شيخ الشريعة الأصفهاني. هذه إجازة شفوية. باء إجازة كتابية بأن يكتب المجيز لطالب الإجازة كتابا يأذن له فيه بذلك، كما حصلت على إجازة خطية من المحقق السيد عبد الستار الحسني قبيل وفاته، هي عبارة عن كتيب يروي عن 114 راوي من الشيعة والسنة والزيدية بأسانيد مفصلة، كتيب كامل. لكن أكثر الإجازات الآن إجازات عامة ما يذكرون فيها التفصيل، لكن بعض الإجازات مفصلة مثل إجازة الشيخ جعفر السبحاني عن أستاذه فلان فلان فلان. إذا تراجعون بداية 40 حديثا السيد الإمام الخميني يروي حديث الجهاد الأكبر، إن رسول الله أمر بسرية فلما رجعت السرية قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، قيل وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. السيد الإمام الخميني يروي عن الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان، وهو يروي عن أستاذه صاحب المستدراك الميرزا حسين النوري، وهو يروي عن أستاذه إلى أن يصل إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فائدة الإجازة هنا المهم في بحثنا هذا، توجد فائدتان في الإجازة. الفائدة الأولى صحة الاستناد، الفائدة الثانية صحة الإخبار والإسناد. صحة الاستناد مثلا هل كتاب الاختصاص هو للشيخ المفيد أو لا؟ هل الكتاب الواصل إلينا اليوم هو كتاب الاختصاص للمفيد أو كتاب الاختصاص لغير المفيد؟ لكي يصح استنادي إلى هذا الكتاب كتاب الاختصاص ويصح أن أسنده إلى الشيخ المفيد أحتاج إلى إجازة من راو ثقة، فلا بد أن يكون شيخ الإجازة ثقة، إذا لم يكن ثقة ما يترتب الأثر وهو صحة الاستناد. وهكذا كتاب علل الشرائع المطبوع اليوم هل هو للصدوق كما عليه المشهور أو للفضل بن شاذان كما هي دعوة السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله؟ فأنت بحاجة إلى إجازة لكي تثبت أن هذا المستند وهو علل الشرائع هو للصدوق أو للفضل بن شاذان. هذه الثمرة الأولى صحة الاستناد، يعني لكي يصح استنادي إلى كتاب علل الشرائع للصدوق، لكي يصح استنادي إلى كتاب الاختصاص للشيخ المفيد أحتاج إلى إجازة شفوية أو كتبية. الثمرة الثانية صحة الإسناد، يعني صحة الإخبار، يعني يصح أن يقول حدثني فلان أخبرني فلان، هذا حتى لو شيخ الإجازة كذاب يصح أن تقول حدثني فلان أو لا. إذن بناء على الثمرة الأولى صحة الاستناد لابد أن يكون شيخ الإجازة ثقة، وأما بناء على الثمرة الثانية صحة الإسناد وصحة الإخبار لا يشترى. الآن سابقا كان الغالب في الإجازة لصحة الاستناد حتى نثبت إن هذه نسخة الكافي هي التي كتبها الكليني وليست نسخة مدسوسة أو مغشوشة، لكن في زماننا هذا قد تلفت أكثر الأصول، ولا وصلتنا كثير من الكتب مشهورة، الكتب الأربعة مشهورة، ما يحتاج إلى سند منك إلى الكليني حتى تثبت إن هذا الكتاب هو كتاب الكليني. اشتهرت النسبة إلى الكليني ووصلنا الكتاب كابرا عن كابر، فصار الآن السمة الغالبة للإجازات تبركية، حتى يتصل الإسناد منك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويصح أن تقول أخبرني حدثني، وتكثر الإجازات. السيد المرعشي النجفي عنده 400 إجازة من علماء الشيعة والسنة والزيدية وغير ذلك، هذه تفيد صحة الإخبار صحة الإسناد. نقرأ فائدة الإجازة. قال المحقق القمي في قوانينه، يلا من هالكلام اللي قلناه طلع من قوانين الأصول للقمي، وفائدة الإجازة إنما تظهر في صحة الأصل الخاص المعين، يعني صحة أصل زرارة، صحة أصل صحة كتاب الاختصاص للمفيد، صحة كتاب علل الشرائع للصدوق، وحصول الاعتماد عليه. هذه واو عاطفة، هذه أي ثمرة، الأولى أو الثانية؟ الثمرة الأولى صحة الاستناد والاعتماد. أو ما لم يثبت تواتره من المروي عن، يعني أو صحة ما لم يثبت تواتره من المروي عن. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول ناظر إلى صحة الاستناد إلى الكتاب، الثاني ناظر إلى صحة الاستناد إلى الرواية. فهذه الأمور كلها في الأول، لا تشتبه تقول في الثاني. أو ما لم يثبت، يعني أو صحة ما لم يثبت تواتره عن المروي عن، يعني عن الراوي المروي عن لم يثبت هذا الخبر بالتواتر، فهل نعتمد عليه أو لا؟ هل هو صحيح أو لا بالإجازة؟ هذا أيضا ثمرة صحة الاستناد. وإلا يعني لو لم تكن الفائدة هي صحة الاعتماد والاستناد فلا فائدة في المتواترات، إذا الروايات متواترة ما تحتاج إلى إجازة، كمطلق الكتب الأربعة عن مؤلفيها، أنت ما يحتاج تأخذ إجازة إلى مؤلف الكتب الأربعة لإثبات صحة الاعتماد وصحة الرواية. نعم يحصل بها يعني بالإجازة في المتواترات بقاء اتصال سلسلة الإسناد إلى المعصوم، يعني صحة الإخبار صحة الإسناد، هذه الثمرة الثانية. يحصل بها بقاء اتصال، يعني يحصل بها الاتصال وصحة الإخبار والإسناد. يقول ذلك أمر مطلوب للتيمن والتبرك، من باب التيمن والتبرك جيد، طلع عليك 20-50 إجازة من 50 مرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله، هذا ما إليه ثمرة عملية وإنما تبركا. الرابع المناولة، وهي أن يعطي الشيخ الطالب كتابا في الحديث، وهي ضربان، الأول المناولة المقرونة بالإجازة وهي على أنواع، منها أن يدفع المجيز إلى الطالب كتاب سماعه أو مقابلاته، يعني الكتاب اللي سمع من شيخه أو قابله ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فروه، أو أجزت لك روايته عني، ثم يبقيه مع الطالب للشيخ، يعني يبقى على ملكية الشيخ يظل عند الطالب، أو يملكه إياه يقول له هذه النسخة إلك بروحك. واضح ولا؟ ولا تعلم أحد بعد، تالي يأخذ النسخة أو يملكه له. وهذه المرتبة أعلى مراتب المناولة، ومنها المناولة أن يناول الشيخ كتاب سماعه للطالب ويجيزه له، ثم لا يمكنه من الكتاب ويمسكه الشيخ عنده يقول هذا كتاب ثمين أعطيك إياه ضيعة. وهذا النوع دون ما قبله في المرتبة كما هو واضح. لماذا؟ لأنه ما عند النسخة. ينقل أن الشيخ حسين العصفور رحمه الله ذهب إلى الحج فمر في القطيف عند الشيخ محمد الصنديد فأخرج له كتابه، فأراده الشيخ حسين رحمه الله قال لا أعطيك إياه ولا أجيز لك أن تقرأه إلا هنا. فبقى الكتاب عند الشيخ حسين ليلة واحدة ثم سافر إلى الحج. لما رجع أخرج الشيخ حسين العصفور كتابا نسخة أخرى من هذا الكتاب لكي يقابل بين كتاب شيخ محمد الصنديد وهذا الكتاب. فتعجب الشيخ محمد الصنديد قال لا يوجد كتاب نسخة أخرى لهذا الكتاب، لا توجد، من أين جئت بها؟ قال أنا في تلك الليلة حفظت الكتاب وكتبت الكتاب من حفظي، فكانت الفوارق بسيطة. جيد. فالشيخ حسين جمع بين الأمرين رحمة الله عليه. الشيخ حسين العصفور ابن أخ الشيخ يوسف البحراني. الشيخ يوسف توفي سنة 1186 هجرية، وشيخ حسين العلامة سنة 1216 هجرية. ومنها يأتي الطالب للشيخ بكتاب ويقول للشيخ هذا روايتك فناولنيه وأجزني روايته، فيجيبه الشيخ إلى ذلك من غير نظر في الكتاب ولا تحقيق لروايته. وقد صرح غير واحد ببطلان هذا القسم. إن لم يثق الأستاذ بمعرفة الطالب، أما إن وثق بخبره وبمعرفته بحيث كان ثقة متيقظا معتمدا عليه صح الاعتماد عليه وكانت مناولة جائزة. مثل أحد الأخوة بيسافر البحرين، قال له واحد من المشايخ رحم الله ولدك هاي الكتب خلهم في الشنطة بنزلهم ياي البحرين. هذا بعد حضرته سحب المجموعة وخلاهم في الشنطة، راح البحرين وصل المطار فتحوا الكتاب طريقة حزب الله في العمل الإسلامي. قال غرب الله بليسك يا فلان، وغرب الله يوم اللي استعدنا بك دمرت عاد ما تشوف، قلنا لك شيل الكتب أي كتاب تشيله. فلازم تثق بذهنية اللي تعتمد عليه. جيد. عموما باء المناولة المجردة عن الإجازة، وهي أن يناوله الشيخ كتابا ويقول هذا سماعي مقتصرا عليه من دون أن يقول له أجزتك روايته عني ونحوه. حكمها وقع الخلاف في جواز الرواية بها على قولين، القول الأول المانع، القول الثاني الجواز إن علم أن الكتاب له وهو الأصح، المهم على الوثوق والإطمئنان. وقد ورد في الكافي أن أحمد بن عمر الحلال قال للإمام الرضا عليه السلام الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول ارويه عني، يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال عليه السلام إذا علمت أن الكتاب له فارويه عنه. الخامس الكتابة، حاشية رقم 2، عبر البعض عنها بالمكاتبة. المكاتبة هي المراسلات بين الأئمة عليهم السلام، وقد كثرت في زمن الإمام الجواد والهادي والعسكري وأيام الإمام الحجة في الغيبة الصغرى. وعبر عنها بماذا؟ التوقيع من الناحية المقدسة. عبر البعض عنها بالمكاتبة إلا أنك عرفت أنه مصطلح على أن لفظ المكاتبة يستعمل في المورد الذي يكون فيه سؤال الراوي وجواب المعصوم عليه السلام بالكتابة، فالأفضل التعبير هنا في تحمل الحديث بالكتابة كما عليه الأكثر حتى يزول الاشتباه، لا يصير اشتباه والتباس بين الكتابة والمكاتبة. خامسا الكتابة، وهي أن يكتب الشيخ حديثه لحاضر أو غائب بخطه أو بخط آخر مع وجود أمارة وعلامة تدل على أمر الشيخ له بالكتابة، وهي نوعان: ألف الكتابة المقرونة بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول أجزت لك ما كتبته إليك ونحو ذلك، باء الكتابة المجردة عن الإجازة وهي التي لم تقترن بما يفيد الإجازة، وقد اختلفوا في جواز الرواية بها، فمنع البعض ذلك بينما أجازه آخرون لتضمنها الإجازة معنى إجازة معنى بظاهر الحال في الكتابة والإرسال، ظاهر حاله أنه أجازة. السادس الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الحديث والكتاب من سماعه مقتصرا عليه من غير أن يأذن له في روايته عنه، قل أنا سمعت كذا. حكمه: وقع الخلاف في جواز الرواية به بالإعلام فأجازها بعض تنزيلا للإعلام منزلة القراءة على الشيخ، يقول ما الفائدة يقول له أنا سمعت هذا الحديث من فلان، ومنعها آخرون لعدم وجود ما يحصل به الإذن ومنع الإشعار به. السابع الوصية، وهي أن يوصي عند سفره أو موته لشخص بكتاب يرويه ذلك الشيخ. حكمه: جوز بعض السلف للموصى له روايته لأن فيه نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة، لما يوصي يناوله يعرض عليه، ومنعه آخر لبعده عن الإذن. تنبيه: جعل البعض الوصية ضمن الطريق السابع الإعلام، فكانت عنده الطرق سبعة بدل ثمانية، المشهور يذكرون سبعة ما يذكرون ثمانية. الشيخ الداوري في كتابه أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ذكر سبع طرق. الثامن والأخير الوجادة، هذه الوجادة مصدر جديد أحدثه الرجاليون، لأن لفظ وجد له استخدامات كثيرة. قال: الوجادة وهي أن يجد إنسان أحاديث بخط راويها غير معاصر إن كان أو معاصر. إذا معاصر يمكن يطلب منه إجازة، أنا شفت كتاب بخطك الجيزن أجزتك لك روايته. هذا جمع بين الوجادة والإجازة، أحيانا كتاب قديم ما يعرفه. طبعا الفنانين في الخطوط يعرفون، أنا واحد يقول شو عندي كتاب مخطوط ما عرفت، راويته واحد قال هذا خط النراقي، يقول فتحت هاي الشيخ مهدي الحوري يقول أنا عندي كتاب ما عرفت راويته شيخ إسماعيل الكلداري، قال هذا خط شيخ أحمد النراقي، يقول بعدين شفت قارنت بينه وبين كتاب الخزائن النراقي نفس الشيء. فيعرفون، يعرف خط الشيخ الطوسي وخط المجلسي وخط النراقي عنده أنس صير بعد يعرف الخطوط جيد. وهي أن يجد إنسان أحاديث بخط راويها غير معاصر إن كان أو معاصر، لم يلقه أو لقيه ولكن لم يسمع منه هذا الواجد ولا له منه إجازة ولا نحوها. المنشأ اللغوي للوجادة، الوجادة بكسر الواو مصدر لوجود، إلا أن هذا المصدر غير مسموع من العرب الموثوق بعربيتهم، وإنما ولده العلماء ليفيد المعنى السابق، يعني أن يجد حديث بخط أو كتاب. والسر في توليدهم هذا، يعني جاءوا بمصدر جديد، هو أنهم وجدوا أن العرب فرقوا بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة، وهذا ما يظهر من خلال الجدول التالي: الفعل والمصدر. وجد ضالته وجدانا، وجد يعني بمعنى مطلوبه وجودا، وجد بمعنى غضب المصدر يصير موجدا، وجد يعني من الغنى المصدر يصير وجدا، وجد من الحب المصدر يصير الوجد. فلما رأى العلماء لوجد مصادر مختلفة بحسب المعاني المختلفة، ولدوا مصدرا جديدا لما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة، وهو وجادة. هكذا يقول السيوطي في تدريب الراوي الجزء الثاني صفحة 57. تنبيه: إن قيد ولا إجازة المأخوذ في معنى الوجادة إنما هو للتفريق بينها وبين الإجازة، وهذا لا يمنع من اجتماعهما معا بأن تقترن الوجادة بالإجازة كما سيأتي. قال أنا وجدت شيء بخطك أجزتك أن ترويه. طبعا ترتيب الثمانية بحسب القوة والضعف، بدأ بالأقوى وهو السماع، وانتهى بالأضعاف وهي الوجادة. حكمها حكم الوجادة، الوجادة على نوعين، الأول الوجادة المقترنة بالإجازة بأن يكون الموجود خطه حيان وأجازه أو أجازه غيره عنه ولو بوسائط، هو ما وجد المؤلف لكن وجد أشخاص أجازهم المؤلف، فلا إشكال في جواز الرواية والعمل بها حيث يجوز العمل بالإجازة لا بالوجادة، بالإجازة. الثاني الوجادة المجردة عن الإجازة وفيها صورتان، الصورة الأولى أن لا يحصل الوثوق بها فلا خلاف بينهم في منع الرواية منها، لا يحصل وثوق، ما موجود وثوق، دفتر مكتوب عليه هذا بخط فلان وهذا كتاب كذا، هذا لا يفيد الوثوق والاطمئنان. إذا جمع القرائن تصير القرائن التي تفيد الوثوق لا نفس الوجادة. الصورة الثانية أن يحصل الوثوق بها ففيها قولان، أحدهما المانع لعدم حصول التحديث من صاحب الكتاب ولا لفظا ولا معنى، هذا القرائن من هالباب. ثانيما الجواز بل وجوب العمل بها عند حصول الوثوق، وقد وجه هذا بأنه لو لم نقل به يعني بالوثوق والأخذ بالوثوق والإطمئنان لن سد باب العمل في هذه الأزمان لتعذر شروط الرواية. لا يا أخي ما ينسد باب العمل، عندنا كتب كثيرة، أكثر كتبنا واصلة بالسماع، أكثرها بالسماع، أكثرها بالأمور الثلاثة الأولى، الأول السماع، الثاني القراءة، الثالث الإجازة، أكثرها. وبعضها إجازة مع مناولة، جيد. وقد ذكر صاحب وصول الأخيار منه الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني العاملي والد الشيخ البهائي، شو اسم الشيخ البهائي؟ محمد بن الحسين بن عبد الصمد، اسمه بهاء الدين فسموه بالبهائي، لقب ببهاء الدين. وقد ذكر صاحب وصول الأخيار مؤيدا له للقول بالجواز، وهو رواية محمد بن الحسن بن أبي خالد شنيوله قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام، جعلت في ذاك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام عليهم السلام وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال عليه السلام حدثوا بها فإنها حق. وبما أننا جئنا على ذكر البهائي نختم بهذه الخاطرة عن الشيخ البهائي. الشيخ البهائي تسنى موقع شيخ الإسلام في الدولة الصفوية، وهو الذي بنى حائط حرم الإمام الرضا عليه السلام، رتب الأبواب، وكان في زمن البهائي أيضا الأمير دامات السيد محمد باقر الأمير دامات أستاذ الملا صدره، والأمير دامات كان شيخ المعقول والمنقول، قوي، فقاهة راقية ومعقول راقي. والشيخ البهائي أيضا كان شيخ المعقول والمنقول، قوي في الحديث والدراية والفقه والتفسير، وأيضا في المعقول والأمور الغريبة. في يوم من الأيام خرج الشاه في رحلة مع شيخيه السيد محمد باقر المير داماد، وكان متينان بدينان سمينان، والشيخ البهائي وكان ضعيفا قصيرا، ويمشون كل واحد على حصانه، فكان حصان الشيخ البهائي في الأمام والخلف، في الأمام خفيف، وحصان المير دامات في الخلف سمين، والشاح في الوسط. فراجع الشاح إلى السيد محمد باقر الأمير دامات، قال: ألا تنظر إلى البهاء وغروره؟ إنه يتقدمنا ويمشي أمامنا ويأنف أن يمشي معنا. فماذا أجاب الأمير دامات؟ قال: أيها الشاه، إنك لا تعلم ما يعلم الحصان، إنه فرح مسرور بأنه يحمل علم البهائي، ولشدة فرحه تطاير من الفرح فلم يملك نفسه فسار بسرعة فتقدم الركب. ثم جاء الشاه إلى الشيخ البهائي في مقدم الركب، قال: أيها البهائي، إن الأمير دامات قد أخرنا كثيرا، إنه بدين وسمين ولا يتحرك الحصان بسرعة وسيؤخرنا في سفرنا. فقال البهائي: أيها الشاه، إنك لا تعلم ما يعلمه الحصان، فهذا الحصان ثقيل بثقل علم الأمير دامات، إنه يئن ولا يستطيع أن يتحرك من ثقل علم الأمير دامات. يقولون: فتوقف الشاه بينهما في الطريق وسجد لله شكرا وقال: إذا وجد في الأمة علماء ليس بينهم حسد وبينهم انسجام مثل البهائي والأمير دامات فالأمة بخير. نسأل الله أن يختم لنا ولكم جميعا بخير. ونختم اليوم بعد هذا الكتاب الشريف، كتاب دروس في علم الدراية للشيخ أكرم بركات، نختم هذا الكتاب اليوم الأربعاء العاشر من ذي القعدة 1441 هجرية قمرية، الموافق للحادي عشر من شهر تير، وهو الشهر الرابع لعام 1399 هجرية شمسية، المصادف 1/7/2020 ميلادية، وهو يوم عيد ميلادي 1/7/1975. يعني اليوم أكملت 45 ومن اليوم ندخل في 46. يقول زين العابدين عليه السلام: مالي كلما طال عمري كثرت ذنوبي، فادعوا لي واستغفروا جزاكم الله خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.